أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: الشريعة الإسلامية، مصدر أهميتها والسبيل إلى تطبيقها. في البداية يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء الدين في بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
لابد لنا أن نستهل هذا الحديث بالتدقيق بمعنى التعبير وما هو المقصود من الشريعة الإسلامية اصطلاحا، وهل هناك تميز بين هذا التعبير وبين الإسلام ككل كدين؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، وأسأله عز وجل أن يلهمنا الرشد فيما نقول وفيما نفعل. طبعا الشريعة الإسلامية جزء من الإسلام ككل، والمعنى الاصطلاحي يعني المعنى الفقهي الديني لكلمة الشريعة الإسلامية جميع الأحكام السلوكية التي جاء بها الإسلام، يعني من طهارات وعبادات ومعاملات وأحكام قضائية وقانون عقوبات وما إلى ذلك، كل هذا يعبر عنه بكلمة الشريعة الإسلامية، أي أحكام السلوك التي أمر بها الله عز وجل. لكن المهم أن نعلم أن هذه الأحكام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحكام يمارسها الإنسان في حق نفسه وفي حق من يعول وفي حق إخوانه دون حاجة إلى وساطة قضاء، دون حاجة إلى وساطة رقابة دولة أو حكم، مثل العبادات، العقود، المعاملات، مثل أحكام الأسرة، هذه كلها تدخل في القسم الأول. القسم الثاني أحكام أيضا تدخل بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن سبيل تنفيذها إنما يكون عن طريق الأحكام القضائية، الدعاوي المختلفة، الخصومات المتنوعة، أحكام العقوبات، يعني الجرائم التي يحذر منها الشارع، الجنح التي يحذر منها الشارع، سواء يعني شرع لها أحكاما حدية أو أحكاما تعزيرية، هذه كلها تدخل في القسم الثاني، لا بد لتنفيذها من أن تمر بالسلطة القضائية، والسلطة القضائية ينبغي أن تكون تحت سلطة الدولة. نعم، هذا باختصار تعريف الشريعة الإسلامية وعلاقتها بكلية الإسلام.
يعني هي كل ما يرتبط بتنظيم حياة الأفراد والمجتمعات الإنسانية، نستطيع أن نقول
تمام،
وفق الشرع الإسلامي أو وفق الإسلام.
يعني عندما نقول كل ما يتضمن أو كل ما يضمن تنظيم الحياة الإنسانية، ينبغي أن نضيف إليها قيد من الأحكام السلوكية، لأن العقيدة تنظم. العقيدة الإسلامية لا شك أن لها دورا كبيرا في تنظيم حياة الإنسان وعلاقات الإنسان مع إخوانه، لكن الشريعة الإسلامية فعلا لها هذا الدور الخطير، أنها تنظم علاقات الناس بعضهم مع بعض على مستوى تحت مظلة العدل، ولكن مع ملاحظة أنها أمور سلوكية وليست اعتقادية.
من أين تنبثق فضيلة الشيخ أهمية الشريعة الإسلامية في المجتمع، في المجتمع بشكل عام؟
نستطيع الإجابة عن هذا السؤال أن نقول إنها تنبثق من عدة عوامل. أولا، العامل الأول يقيننا بأن هذه الأحكام على اختلافها صادرة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكفي لمعرفة أهميتها وضرورة الأخذ بها يقيننا بأنها لم يعني تؤلف من قبل جماعة وناس قانونيين مختصين، وإنما تنزلت وحيا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وما دمنا قد آمنا بالله عز وجل فإيماننا يدعونا إلى أن ننفذ هذه الأحكام. العامل الثاني ما يؤكده لنا بيان الله عز وجل ذاته من أن العدالة التي يأمر الله عز وجل عباده بالانضواء تحت مظلتها والالتزام بموازينها إنما تتحقق بالتمسك بهذه الأحكام. نحن نلاحظ أن القرآن يؤكد كثيرا أثر تنفيذ الشريعة الإسلامية في حياة المجتمعات والأفراد. مثلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما يحييكم الحياة الحضارية، الحياة الإنسانية البعيدة عن الظلم، البعيدة عن القتل والتهارج وما إلى ذلك. نعم، وهذا المعنى متكرر في كتاب الله عز وجل. نعم، فهذا هو العامل الثاني. ونحن نقرأ مثلا قول الله عز وجل وإذا حكمتم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب نحن نتساءل أين نجد موازين العدل لكي ننفذ هذا الواجب؟ يأتي الجواب أن موازين العدل محصورة في هذه الأحكام التي تنزلت وحيا من عند الله عز وجل خطابا لنا. لذلك نحن نلاحظ أيضا في كتاب الله عز وجل أنه يسمي أحكام الشريعة بالموازين أو بالميزان. لاحظ هذه الآيات التي نقرأها في يعني في تحية سورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان. يعني شيء يلفت النظر، أربع مرات يكرر كلمة الميزان والمراد بالاتفاق الميزان الأحكام الشرعية التي تجسد ميزان العدالة. نعم،
وهي هنا مواءمة يعني ما بين عظمة الخلق ككل وما بين تحقيق العدالة. يعني وكان هذه الآية يعني فيما تنبي عن فكرة عظيمة جدا أن تحقيق العدالة في الأرض هو يوازي كل هذا الخلق العظيم.
صحيح، لعلك تقصد يعني المقابلة والسماء رفعها ووضع الميزان. يعني العالم العلوي له نظامه والعالم الأرضي له نظامه، والنظام الذي أقامه الله في العالم الأرضي الذي يوازي يقابل النظام الذي أقامه في العالم السماوي هو العدل، والعدل المتمثل فيه هذه الأحكام. أعتقد يعني هذه الجوانب واضحة وكافية في معرفة مصدر أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية،
لأنها أولا منزلة من الله ولأنها تبتغي العدل
ولأنها يعني يعني تأكيد بيان الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، هذا التأكيد يوضح لنا الإجابة عن هذا السؤال. أستطيع أن أيضا أن نضيف عامل آخر. العامل الآخر هو أن الله عز وجل يعيدنا إن نحن التزمنا بهذه الأحكام التي هي ضمانة العدالة على الأرض، هي ضمانة سعادة الإنسان في تعامله مع ذاته وتعامله مع أسرته وتعامله مع المجتمع. بالإضافة إلى هذا فإن الله يعد الملتزمين بهذه الموازين أجرا كبيرا جدا جدا وسعادة غامرة في العقبة، يعني زيادة على المكرم الرباني التي متعنا الله بها إذ وضع بين يدينا هذا الميزان فوق هذا يصيبنا، يعني يصيبنا يعني الفائدة لنا، ومع ذلك يصيبنا على هذه الفائدة التي هي عائدة إلينا.
هي فائدة دنيوية عندما يتحقق العدل بين الناس وتقوم الحياة بأجمل ما تكون، وهي فائدة لا شك مرتجات في الآخرة عند الله عز وجل في ذلك الثواب الذي يصيبنا فيه. في الناس أنا حاولت فضيلة الشيخ أن أستجل بعض التساؤلات التي تطرأ على أذهان الكثيرين. في الناس من يقول المهم فيما يأمرنا به الله في القرآن تحقيق العدالة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فإذا التزم المجتمع بالعدالة في نظمه وقوانينه فما الحاجة إلى الالتزام بحرفية الأحكام الشرعية ما دام الهدف هو العدالة؟
هذا السؤال يعني وارد فعلا، وهو منطقي في مظهره تماما، وأنا بوسعي أن أجيب أولا فأقول والله إن ربنا لا يطلب منا أكثر من أن نتعامل فيما بيننا طبق موازين العدالة، أكيد أكيد. لكن السؤال هو هل يتأتى للمجتمع الإنساني وأفراده على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم وثقافاتهم، هل يتأتى لهم أن ينقبوا فيعثروا على ميزان العدالة الحقيقية؟ هم يبحثون عنها وهم يتطلبونها، نعم، لكن السؤال هل يتأتى لهم أن يعثروا على ميزان العدالة؟ الجواب يتضح في الواقع المرئي. لو أن المجتمع الإنساني على اختلاف فئاته والدول الإسلامية على اختلاف فئاتها، على الرغم من الجامع المشترك الذي يتمثل في توجههم كما تقول إلى العدالة، لو أنهم استطاعوا أن يعثروا على ميزان العدالة في تعامل ما بينهم، إذن لوجدنا أن القوانين التي تلتزم بها الأسرة الإنسانية قانون واحد، ولما رأينا الاختلافات الشديدة التي كثيرا ما تتحول وتصاعد إلى مستوى الخصومات، ثم إن الخصومات تتحول إلى صراع فقتال فحروب إلى آخر ما هنالك، أنت تلاحظ أن دولة نعم تتهم دولة مجاورة لها بالظلم واختراق حدود العدل والإنسانية وما إلى ذلك، ودولة أخرى أيضا تتهمها بمثل هذا والتهارت قائم. إذن الجواب أن الإنسان كان ولا يزال ضعيفا عاجزا عن تلمس، أو عبارة أدق عن العثور على ميزان العدالة، رغم أنه فعلا يبحث عنها. والدليل على ذلك أن كل دولة تدعي أنها تطبق العدالة في قوانينها والأخرى تدعي ذلك، في حين أنك تنظر فتجد لا أقول خلافات بل تناقضات بين هذه الموازين. ما السبب لهذا العجز؟ السبب يا أخي الكريم أن الإنسان كان ولا يزال خاضعا شاء أم أبى لأهوائه، لرغباته الخاصة، لأنانيته، لعصبيته، للبحث عن مصالحه الخاصة به. الإنسان أيا كان إذا لم تهذبه القيم، أقولها وأنا متأكد منها، إذا لم تهذبه القيم سيتحول إلى ما هو أضرى من الوحوش. وأنا أظلم الوحوش عندما أشبه الإنسان الذي شرد عن القيم أشبهه بالوحش، والله يعني هذا ظلم للوحوش.
تلك مدفوعة بغرائز بقائها فقط، يعني استودعها الله هذه الغرائز كي تستمر في الحياة، ولكن لم يمكنها من العقل الذي يجعلها قادرة على الاختيار وقادرة على.
أما المجتمع الإنساني، يعني أنا كإنسان إذا لم ألتزم بما يبصرني به الله عز وجل من أحكام، ودعيت كمسؤول عن دولة أو عن حي أو عن كذا، لا شك أن إنسانيتي تكون مغلوبة في ضرام الحرب مع أهوائي، مع رغائبي، مع عصبيتي، مع أنانيتي. نعم. ومن ثم فإن البحث عن العدالة جهد ضائع، البحث موجود لكن العثور على العدالة الحقيقية ضائع. بينما المقابل بقى لما بتتنزل إلينا أحكام من عند رب العالمين، رب العالمين ما له مصلحة إنه يكون هو بقى يعني يجر من طبعا بيقوله بالمثل العامي النار لأرصه، ما له مصلحة يجعل هذه الأحكام لمصلحته ضد مصلحة معينة، والعياذ بالله. رب العالمين يتعالى عن ذلك تماما. فإذا أنزل علينا مبادئ وأحكاما تتعلق بحياتنا الفردية والاجتماعية، فذلك لأنه يؤكد لنا أن هذا الميزان الذي تبحثون عنه ثم لا تعثرون عليه تفضلوا موجود عندي وأنا أتحفكم به فطبقوه. فأنا أقول هذا جوابا فعلا سؤال وارد، لو أن المجتمع الإنساني أوتي قدرة على أن يعثر على موازين العدالة في القوانين الحقيقية، نعم، وأوتي قدرة على أن يستعملها متحررا الإنسان من رغائبه وعصبياته وما إلى ذلك، والله الباري ما كان بكلفنا بشريته، كان بلنفذ هذه الضوابط التي عثرتم عليها لأنها هي التي تسعدكم، لكن الإنسان ضعيف.
نعم. أيضا في المقابل هناك من يقول فضيلة الشيخ إن عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كاملة يزج المجتمعات الإنسانية وخاصة المجتمعات الإسلامية قادة وشعوبا في الردة والكفر، ما موقف الإسلام من ذلك؟ يعني يرون أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يجب أن يكون تطبيقا كاملا لكل أحكام هذه الشريعة وليس منقوصا.
نعم. أولا أذكر شيء يمكن كنا قد ذكرناه في بعض اللقاءات السابقة، من أن الكفر مصدره ليس السلوك، مصدر الكفر اليقين، هذه حقيقة. يعني سلوك الإنسان يزجه في المعصية، نعم، يزجه في الفسوق، نعم، أما أن يزج السلوك الإنسان في الكفر فلا، إلا سلوكا يعبر عن معتقد. سجد لصنم وهو يعلم أنه صنم ويعلم ما معنى السجود، هذا يعني ليس السلوك هو الذي كفر، ولكن المعتقد الذي ترجمه السلوك هو الذي يكفر. أمسك بالقرآن وهو يعلم أنه قرآن فرماه أرضا، ويعني أساء إليه كما نعلم وهو يعلم ماذا يفعل، يكفر، لكن لا من حيث إنه سلوك، ولكن من حيث إنه يترجم عن معتقد. هذا أول شيء. الشيء الثاني بناء على ذلك، طيب زيد من الناس يا أخي مشرب خمرة، ما إذن لا ينفذ حكم الله في هذا الأمر في حق نفسه. زيد من الناس تاجر لكن يتعامل بالربا، إذن لا ينفذ حكم الله في حق ذاته. زيد من الناس يأذن لابنته أن تخرج سافرة غير ملتزمة بالحشمة الإسلامية، إذن لا ينفذ، هذه كلها سلوكات. يعني الحكم ليس محصورا في ما يقضي به رئيس الدولة، الرجل في بيته حاكم، والمدير المدرسة في بيته حاكم، مدير أي وظيفة في
مدرسته في مؤسسته.
فإذا قلنا إن كل من لم ينفذ أوامر الله السلوكية ولم يبتعد عن نواهيه أيضا سلوكيه كافر، فلسوف نجد أن المجتمع كله يتحول من إسلام طوعي إلى كفر حتمي، والمكفر نفسه يدخل في هذا. أنا أسأل، هل الناس كلهم معصومون؟ دعك من الرسل والأنبياء، كل بني آدم خطأ. هيك؟ طيب شو يعني خطأ؟ يعني لا ينفذ أحكام الله في كثير من الأمور، يأمره بكذا فيرتكب يخالف وهكذا. طيب إذا كان الأمر كذلك وكل بني آدم خطأ، إذا كل بني آدم كفر، هذا هو الجواب المختصر عن هذا الموضوع. لكن هؤلاء لعلهم يعتمدون في هذا على كلام قرآني متكرر في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. فيقول له: طيب تفضل، هذه الآية القرآنية. عد، أقول لهذا الأخ، عد إلى علماء الصحابة كلهم الذين اهتموا بتفسير القرآن، وفي مقدمتهم سيدنا عبد الله بن عباس، هل فيهم من قال إن مجرد شرود عن تطبيق حكم من أحكام الشريعة الإسلامية يكفر؟ أبدا، ما قال منهم قائل هذا أبدا. مان ومن لم يحكم بما أنزل الله، السياق والسباق مبين المعنى، لأنه عن أهل الكتاب يقول هذا، عن اليهود وغيرهم والمشركين، أي من تأبى على تطبيق الشريعة الإسلامية واستكبر وعاند فلم يدخل فيما أمر به رسول الله، أمرهم به رسول الله، وجعلوا من استعلائهم على أحكام الشريعة الإسلامية ترجمان كفرهم، ترجمان كفرهم بالله عز وجل. هؤلاء هم الذين يعنيهم البيان الإلهي، والكلام السابق على هذه الجملة ومن لم يحكم إلى آخره يوضح ما نقول بعبارة واضحة. في القرآن آيات عامة وإلى جانبها مخصصات، وقانون تفسير النصوص يقول: ما من عام إلا وخصص، ولا يجوز لنا أن نفسر العموم إلا على ضوء المخصصات التي تحتوشها. مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، نعم، وأعد له عذابا عظيما. شوف، خالدا فيها. طيب واحد قتل شخص، مجرد قتله يجعله خاضعا لهذا الكلام؟ الباري سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الباري قال: نعم، ولا يزنون ولا يقتلون النفس بغير حق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا يجوز لنا أن نلتقط فقرات من القرآن ونتعامى عما يشرحها، هذا تلاعب غث بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أقول: لا التطرف الأول المتمثل في من يقول: يا أخي المراد بالتشريع العدالة، نحن سنطابق العدالة ثم ننفذ ما يقوله الله من خلال قناعتنا بالعدالة، أجبنا. ولا هذا التطرف الآخر كمان، نعم، كل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يا أخي أنت ببيتك ما بتخالف شرع الله؟ أكيد ما في واحد منا. طيب معنى ذلك الإنسان اللي عم يتعامل بالربا كافر؟ الإنسان اللي قال لبنته ما يلا معلش بتطلع يسافر بتطلع غير محتشم بالحجم كافر؟ اي نعم. زيد من الناس يعني زج ابنه في وظيفة قد تكون محرمة، نعم، كافر. من هو هذا الذي سينجو إذا من رشاش الكفر؟ نهائيا ما عاد فيه. فليتق الله الناس الذين نعم يكفرون الناس رشا، يعني بشكل عجيب وغريب، نعم يغمضون أعينهم ثم من لم يحكم. إذن كبالأخير قف أمام المرأة وانظر إلى ذاتك، تجد أنك أول من ينبغي أن تتهم نفسك بالكفر.
فضيلة الشيخ، لاحظ أن الطريقة التي يتبعها بعض الإسلاميين لتطبيق الشريعة الإسلامية هي ملاحقة الناس بذلك بالزجر، بالقوة، بالتعنيف، بأساليب شتى، يعني يرون أنهم أوصياء على تطبيق هذه الشريعة، وكل من يغاير هذه المسألة هو في موقع كما تفضلتم الكفر، وبالتالي يجب أن يلاحق على ذلك.
أنا يمكن ذكرت لك شيء لكن ما وضحته بشكل جيد، قلت إن الشريعة الإسلامية جزء من الإسلام ككل، وهيك
صحيح.
الجزء الأول أساس العقيدة،
العقيدة
يلي ذلك العبادات من الأحكام بكل أنواعها، يلي ذلك المعاملات المختلفة، ثم الأحكام القضائية وقانون العقوبة وما إلى ذلك. ما معنى هذا الارتباط؟ معنى هذا الارتباط أن رسوخ العقيدة الإيمانية في القلب هو جزء تطبيق الشريعة الإسلامية سلوكا. نعم، رسخ هذه العقيدة، رسخ جزء هذه العقيدة، رس هذه العقيدة في قلب زيد من الناس، ثم نمي هذه العقيدة بماء التربية وما إلى ذلك، تجد أنه بشكل طبيعي يطبق الشريعة الإسلامية بدافع محبة الله والخوف من الله والقناعة بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر السعادة وما إلى ذلك. لكن إذا ما وجدت العقيدة التامة أو وجدت بشكل تقليدي شكلي، نعم طبعا هذا الإنسان سيشهد عن تطبيق الشريعة. حسنا، هل هذا الإلزام الذي تتحدث عنه، السوق إلى تطبيق الشريعة، الإلزام القصر، يحل المشكلة؟ أبدا، هم أنفسهم يعلمون أن المشكلة لا تحل. كيف لا تحل؟ الإنسان اللي عم تلزمه جنابك بتطبيق الشريعة أحد شيء، إما أن يتمرد عليك، واضح كيف؟ إذا كنت توجه فردا لتطبيق الشريعة قد يتمرد عليك، وإذا عم توجه كقائد دولة المجتمع كله هكذا بالقصر، المجتمع كله بيتمرد عليك مثل ما عم يصير هلأ في بعض الجهات. طيب لماذا؟ لأنك تسوق هذا الإنسان أو هؤلاء الناس إلى سلوك لم يقتنعوا بجدواه بعده. نعم، لذلك هذه الطريقة طريقة مقضي عليها بالفشل، نعم، وأنها لا تجدي أولا، والتجارب خير دليل على ذلك. نعم، أنا أعرف في دولة عربية إسلامية مجاورة لنا، في سنة من السنوات، هذا قبل يعني 15-20 سنة، يعني ما بين 15-20 سنة، وصل الإسلاميون إلى سدة الحكم عن طريق الانتخابات. طيب، وأرادوا أن يطبقوا الإسلام من مستوى الهيمني، من مستوى الهيمني لاحظ. بقي هؤلاء الإخوة الإسلاميون في الحكم قرابة سنتين، لم يستطيعوا أن ينفذوا ولا حكم من الأحكام الشرعية أيا كانت خطورة هذا الحكم نهائيا. وأنا أضرب لك مثلا، في آخر السنة الدراسية في تلك الدولة، كان قبل ما يعني يصل هؤلاء الإسلاميون إلى الحكم، كانت أسر الطلاب تقيم احتفال بمناسبة انتهاء العام الدراسي والفرح بالأولاد والتلاميذ الذين نجحوا، حفل مختلط، أولياء الطلاب ذكورا وإناثا يقيمون. أرادوا الإسلاميون وقد وصلوا إلى سدة الحكم أن يغيروا الاحتفال يبقى، لكن على أن يكون احتفالا واحد للذكور والآخر للإناث. والله لم يستطيعوا أن ينفذوا ذلك نهائيا. ينبغي أن تسألني ما السبب. السبب يا سيدي أن هؤلاء الإخوة أصلحنا الله وإياهم، نعم، غض الطرف عما أمر الله عز وجل به من التربية، من الأمر المعروف، من المخاطبة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، من إدخال محبة تطبيق الإسلام في القلوب، طووا هذا الواجب نهائيا ونصبوا أعينهم إلى درجات البلوغ إلى الحكم. وتصوروا قد يكون نية حسنة إنه خلاص نحن شفنا من العمل، بس صلى الحكم بجمعتين ثلاثة منطبق، وهذا غلط كبير. من أين يأتي أستاذ جمال هذا الغلط؟ من قياس الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية. حزب من الأحزاب، حزب اشتراكي، حزب ليبرالي، حزب كذا، طب يضع تحت إبطه نظام معين، برنامج، طيب ما عنده عقيدة شيء كذا، لا، يصل إلى الحكم إذا يطبق هذا البرنامج، هذا النظام بصلاحياته السياسية. أخواننا هؤلاء نظروا قالوا والله إحنا مثلهم كمان. لك يا أخي في فرق ما بين الأرض والسماء. الشريعة الإسلامية ثمرة العقيدة، والعقيدة لا تقوى إلا بالتربية، إلا بالتزكية. والمنهاج موضح في كتاب الله عز وجل، خاطبهم، ادعوهم إلى الله، أدخل محبة الإسلام في قلوبهم، خوفهم من عقاب الله عز وجل، أدخل محبة رب العالمين في أفئدتهم، نعم، وأسلك هذا، واصبر عليه، واصبر عليه. عندئذ ما في داعي أن تجبر أحد، هم أنفسهم سيطبقون هذا الأمر. إخواننا هؤلاء درسوا السيري، وأنا ما أعرف كيف درسوا السيري اللي هي بشي هيك بيمشوا هيك. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة بقي في مكة لا يتحدث عن التشريع منه، يغرس العقيدة الإيمانية في قلوب الناس، أليس كذلك؟
صحيح.
يغرس عوامل محبة الله في القلوب، وما أكثر ما جلس يتكلم ويتحدث وإلى آخره الوقت.
وبكل ما هناك من أثر للرسول الكريم وقدرة وما أوتي يعني من حكمة
طيب. حتى إذا هاجر إلى المدينة المنورة ولقي ورأى أمامه أناسا قد أثمرت العقيدة الإيمانية في طوايا قلوبهم، الجزء استصلب وظهر وأعطى ظلاله، والأغصان أعطت أينعت ثمارها، أليس كذا؟ عندئذ تنزلت أحكام الشريعة. وكيف؟ تدريجا، شيئا وراء شيء. هل احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يلوح بعصا الإرهاب من أجل التطبيق؟ ما فعل ذلك نهائيا. لما نزلت آية تحريم الخمر شوارع أزقة المدينة كلها صارت أنهر، لأنه كانوا يقتانون، نعم، دينان الخمر كما يقتات الناس ذكائب الحنطة، يعني بيطمونة الخمر لسنة عند منه، وكلهم يقول انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. شوف التربية الإيمانية شو بتساوي. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هذا أيضا أذكره، سيدنا أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال لهم تعالوا، شو قال لهم؟ قال لهم إنكم ستجدون قوما أهل الكتاب، فإذا جئتم إليهم فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم استجابوا لك فأعلمهم أن الله قد أمرهم بخمس صلوات في اليوم والليل، فإن هم استجابوا لك فأعلمهم أن الله عز وجل قد أمرهم بشيء من فضول أموالهم تعطى لفقرائهم. لا لاحظ كيف برتب كل شيء قبل كل شيء العقيدة. فهؤلاء الذين يفعلون ذلك يخطئون خطأ قتالا قتالا، نعم، وهم الذين يدخلون كراهية الإسلام في قلوب من يكرهون الإسلام. نعم أعتقد هذا الجواب كافي واضح.
يجعلون صورة الإسلام غير واضحة تماما.
لا هي بستطيع أن أقول يجعلون صورة الإسلام واضحة بشكل عكسي، يعني بالنسبة لهم يرونها قاتمة، صورة قاتمة، صورة سوداء، لأنه هم أخذوا هذه الصورة ممن رسمها. من الذي يصورها؟ هؤلاء الإسلاميون، اسم الإسلاميون، لكن الحقيقة بعض منهم مغشوشين مخطئين في الاجتهاد، وأرجو أن توقظهم التجارب البعض والعياذ بالله. والله ما دخلوا إلا من أجل أن يحطموا الإسلام بسلاح الإسلام، وأخطر وسيلة لحرب الإسلام تلك التي يحارب الإسلام فيها بسلاح الإسلام. وأنت ترى ذلك.
إقامة الحدود فضيلة الشيخ، إقامة الحدود خصوصا والعقوبات الجرمية والجناحية عموما، هل يجوز أن يستقل بتطبيقها أفراد ويقيمونها بعضهم على بعض أي دون حاجة إلى صدور حكم قضائي معتمد من الدولة بهذه الأحكام؟
أنا لا أعلم خلافا عند علماء الشريعة الإسلامية، الاختلاف في المذاهب، المذاهب الأربعة والمذاهب الخمسة الجعفري كلهم، لا أعلم خلافا في الإجابة عن هذا السؤال. لا يجوز إقامة الحدود بالذات، والقصاص تابع للحدود، وأيضا العقوبات الجرمية غير الحدود والتي تتعلق بالجنح أيضا بطريقة فردية. يعني مثلا واحد يقول يا أخي أنا ببيتي حاكم، أنا ببيتي مثل ولي أمر، فوجدت مثلا من زوجتي أو من أحد أولادي أو بناتي تيقنت أنه في جريمة، طيب فأنا كولي أمر بقدر أني نفذ هذا الحكم، وحصل هذا في بعضها. لا يجوز له ذلك. يعني لا نقول أن رب الأسرة يقوم مقام ولي الأمر بالمجتمع، لأنه يجوز ناس يظنوا صحيح هو بينفذ لأسرته، ما بينفذ المجتمع حتى لأسرته، هو ليس ولي أمر بحيث يتمكن شرعا من أن يقيم حدا على زوجته أو يقيم حدا على أحد من أولاده لأي سبب لأي سبب. نعم يملك أن يربي، وأصول التربية معروفة، نعم فيها نوع من القسوة في بعض الأحيان داخل في القانون، فقسى ليزدجر ومن يكون راحما فليقسو أحيانا على من يرحم، هذا معروف. أما أن يمارس عملا تحت قانون إقامة الحدود، تحت قانون مثلا الأحكام التعزيرية، أحكام التعزيرية يعني العقوبات غير الحدية الأقل منها، لا يملك هذا بشكل من الأشكال. قد تسألني طيب ما الحكمة؟ الحكمة واضحة، لو أن الأفراد أجازوا لأنفسهم أن يمارسوا ما يمارسه رئيس الدولة لإقامة الحدود، القصاص وما إلى ذلك، لتحول المجتمع إلى عصابات يتربص بعضها ببعض، ولتحول المجتمع إلى حرب دائبة لا تنتهي، ولتحولت ديارهم إلى أنهر من الدماء. وضع أستاذ جمال في ظاهرة،
وكل منهم يمكن أن يصيب الآخر بأحكامه بهذه الحالة. فضيلة الشيخ
يصيب بأحكامه كيف؟
يصيب الآخر بأحكامه
طبعا يعني. طبعا هذا الذي أريد أن أقوله. يعني الأفراد ما عندهم منهم ما يملكه رئيس الدولة من الهيمنة من السلطة، لا يملكون ذلك. فأنا عندما أجد زيد من الناس قد شرب خمرة بقول والله الغيرة دفعتني أن أروح قيم الحد عليه، وأنا شو واحد مثل حكايته، وأنا مثله ما لي سلطة، لكن حاولت أن آتي به وأن أقيم عليه الحد، أو زنى أو قتل أو فعل شيء آخر، نعم قذف، هذا القذف الله عقابه 80 جلدي، يلا يا ترى بيسكت لي؟ أنا ما لي رئيس دولة، سيتربص بي ولسوف يصيبني رشاش الأذى أكثر مما فعلت، ولسوف تستيقظ عوامل الثأر، والعياذ بالله، عوامل الثأر. شوف القصاص غير الثأر، وفرق ما بينهما كبير. ولذلك فإن هذه الجرثومة إذا انتشرت الوباء الذي يسود المجتمع ينعم يتربص به كله، فمن أجل ذلك ورحمة من الله بالعباد أناط الله عز وجل مسؤولية إقامة الحدود والأقضية أيضا وما إلى ذلك بأولياء الأمور. ومن هنا نعود فنقول نجد الدليل على أن الإسلام دين ودولة. هذا ما بيكون في دولة معناته إيش؟ يلا يا جماعة كل واحد منكم مثل كيف واحد كل واحد منا يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، كمان كل واحد منا بيقيم الحد على من يرى أنه أهل مستحق لذلك. فالدولة إذا لابد منها، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها تماما. قال طيب يا أخي عم نشوف بعيننا الأندية التي فيها المنكرات، شرب الخمور، البارات وما بعرف إيش، القمار، كل هذا. أنت تملك عندما تكون فردا من الناس تحت سلطة الدولة، تملك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر بالطريقة التي أمر الله عز وجل بها، وأحسن بهذا طريق سبيلا لاجتثاث المنكر. إذا وجد من يقوم بهذا الأمر وكانت اهتماماتهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تساوي اهتماماتهم بإقامة الحدود بالطريقة المغامرة، ستجد شيئا فشيئا تناقض هؤلاء الذين يرتكبون المحرمات. نعم، فأنا أعلم أناسا يمارسون هذه الطريقة، يمارسون هذه الطريقة. ليد من الناس اللي جاب يشرب خمرة، يشوفه يجلس إليه يقابله، كيفك شو أحوالك؟ لك يا أخي ما كان الله سبحانه وتعالى يعافيك من الخمرة، والله ما بدك إياها، والله كذا وكذا وكذا. طيب أرى هالكلام يلي شوف بذكرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، أرى اليوم وبس ما بدي منك شيء تاني، بكون مختصر في سيرة سيدنا رسول الله. بعد جمعة جمعتين ثلاثة لك هذا واقع، واقع ما بدي أمتلاقي الرجاء لعنده منه. قال له لك الله يزيك الخير، لك أقسم بالله حاولت كثير أني أنا أتخلص من هالمشكلة اللي خلصت فيها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا شيء موجود، ليش ما نشتغل هالشغلة؟ ليش؟ نعم، في قصة مهمة جدا ذكرتني بها، في رجل اسمه سلمة بن دينار، هذا من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، بيقول أبو حازم معروف سلمة بن دينار في ورعه ودينه، وكان الخليفة يذهب إليه سليمان بن عبد الملك لما حج، ذهب هو فزاره كما يزوره تلاميذته. كان عم يحج وكان وين؟ عند الرمي، هو وسلم من تلاميذه إخوانه رأوا فتاة قد كشفت من جسمها ما لا حاجة إلى كشفه، يعني بالحج زادت من الكشف وخالفت الحشمة التي أمر الله بها. فذكرها سلمة بن دينار بالواجب، فنظرت إليه قائلة: أنا ممن قيل فيهم أماطت لسان الخز عن حر وجهها، وأرخت على النهدين بردا مهلهلا، من اللائي لم يحججنا يبغينا حسبة، ولكن ليقتلنا البريء المغفلة. شو كان موقف سيدنا أبو حازم؟ نظر إلى إخوانه وقال: تعالوا ندعو الله عز وجل ألا يحرق هذا الوجه الجميل في النار،
أن يهديه.
لكان بحاجة انه نحن نترك هذا المسلك. هذا المسلك يعني فرق شاسع بين هذا النهج الذي الرباني الذي كان عليه التابعون واصحاب رسول الله وبين واحد حامل العصاية وعم ينتظر فيش قلبه بالعصاة.
ولكن هؤلاء فضيلة الشيخ الذين يرون بإقامة الحدود والعقوبات وغير ذلك على أفراد يرون أن المجتمعات الإسلامية ذهبت بعيدا خارج الشريعة الإسلامية وبأن هذه المجتمعات حتى يعني تبنت قوانين هي قوانين وضعية في معظمها وحتى هذه القوانين الوضعية لا تطبق أحيانا بشكل جدي يعني يقولون ذلك يعني
تمام أنا أسمع أنهم يقولون
وهو حال يعني أحيانا يكون واقعيا
مضبوط مضبوط لكن ما العلاج لهذا الذي تقول هو أن نتذكر الواجب الذي أناطه الله بعنق كل منا. أنا واجبي كإنسان رب أسرة معين معروف أناطه الله بعنقي نظر إلى حال زوجتي تربية أولادي وما إلى ذلك. زيد من الناس له سلطة اجتماعية في حيه الذي هو فيه زعيم وضع كيف إلى آخره يطاع أمره. إذن هو مكلف شرعا بأن يستعمل زعامته يدفع ضريبة زعامته توجيه الناس أن يجمعهم إليه ويهدي يعني كيف يهديهم هو زعيم. نعم إذا وجد غلطة بلطف مو بتطبيق الأحكام. نعم عالم الشريعة الإسلامية نعم أوتي قدرة على أن يؤثر في الناس بهديه بأمره بنهيه وما إلى ذلك. إذن وظيفته هذا الإنسان يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلى آخره. طيب وزير تربية عظيم وظيفته أنه يطبق في وزارته منهج التربية الإسلامية التقليدية الحقيقية السامية إلى آخره رئيس الدولة وهكذا. الوظائف تتوازعها الاختصاصات. نعم فأنا لما بشوف أنه والله دولة مقصرة ما عم تتطبق الأحكام الشرعية كلياتها أو ما عم يتطبق منها إلا شيء مثلا قانون الأحوال الشخصية وبس ما في شيء تاني هون ولو أني أنا تحرقت وتحمست ما بيجوز أخرج عن اختصاصي الذي كلفني الله عز وجل به. فأنا إن خرجت عن اختصاصي أقع في خطأ لا يقل عن خطأ هؤلاء الذين ينحرفون. قل والله خلص بدي فوت على هالملهى وسكره وطبشوا علي اللي فيه وإيه وحطها. أنت ما لك مكلف بهذا. أنت طبق لشوف الأحكام اللي عندك. هذا ما يجب أن أفعله. والله الدولة ما عملت. أنت مثل ما حكينا في المرة الماضية طلب من رئيس الدولة يعطيك نص ساعة مشان زوره وتذكره بالله عز وجل. إذا أعطاك هذه النص ساعة هذا واجبك. ما أعطاك بعت له رسالة كمان ما مشي الحال اللهم إني قد أعذرت. الله مالك الفكر. في كل الأحوال النظام مطلوب الاختصاص واجب. أنا اختصاصي كيت وكيت وكيت لا تجاوزوا هذا الاختصاص بشكل من الأشكال. أنا أقول هذا
مهما أوتي من العلم
مهما أوتي. أستاذ جمال أنت عم تحكي لي يعني إشكالا يقوله كثير من هؤلاء الناس لكن أنا أحاول أن أنظر إلى حال بعض هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام الذي قلته. وفي لي صداقات كان مع ناس من هذا القبيل اللي بيحكوا الكلام أن الدولة يا أخي مقصرة ومع متطبق بحاول أن أعرف وضعه ببيته. والله مو بال 24 ساعة بال 24 أسبوع لا يجلس مع أولاده ليعطيهم درسا في تحبيب الإسلام إلى قلوبهم. مو فاضي لأنه الرجل الإسلامي دوب يطلع بعمل محاضرات يسافر ويروح يقيم ويحط كذا إلى آخره، لكن أسرتك وأولادك، في أولاده من شردوا عن النهج، في أولاده من يرتكبوا. إيه نعم. طيب فتصور يعني كيف نحاول أن نسد الثغرات وفي باله أهل الدادة عم تتفجر منها المياه القذرة. نعم أليس كذلك؟
حسنا، إذا قلنا بد من صدور أمر قضائي بذلك، فإن المسلم المقيم في دولة أوروبية على سبيل المثال، دولة غربية دولة أجنبية، قد يرتكب ما يشاء من الجنايات كالزنا وشرب الخمر، وقد يقتل، فلا يجد من يملك معاقبته لعدم وجود قضاء إسلامي.
صح. من مظاهر العدالة في الشريعة الإسلامية أن الشريعة الإسلامية تقول إذا ارتكب زيد من الناس موجب حد زنا شرب خمرة وقامت عليه الحجة هذا كيف قتل، يقام عليه الحد ما دام في دار الإسلام حيث القضاء، وأي قضاء مو قضاء مخترع، القضاء الخاضع للدولة، يعني نصب هذا القاضي بأمر من الدولة. طيب هذا الإنسان هج وذهب ارتكب المعصية في سوريا في دار الإسلام ثم ذهب إلى أوروبا، لم تعد لنا سلطة عليه، وهذا الحكم سببه احترام الدول المجاورة لنا، لا سلطان لنا على دولة غير إسلامية، ولا يجوز لنا أن نخترق قوانينها المرعية في أرضها ونقول هذا واحد من مواطنينا سنقيم عليه الحد وإن كان على أرضكم، في نوع من التجاوز.
إلا إن كانت هناك اتفاقات دولية ناظمة لهذا
الموضوع. هذا شيء تاني هذا كان انتهى. نعم، لكن إذا ما في ما لا يجوز لنا أن نخترق، أقول نخترق نعم أنظمتهم فنطبق عليه نرجمه أو نجلده أو كذا إلى آخره، هذا لا يجوز لنا، لكن بإمكاننا أن نستدرجه بالوسائل دبلوماسية أيضا ليعود إلى الوطن، فإذا عاد إلى الوطن والحج قائم عليه يجوز عندئذ ذلك. نعم. تقول طيب هذا الإنسان يعني إذن ليست هنالك موازين العدالة تلاحقه، إذا ظهرت جريمته في تلك الدولة التي هو فيها وعوقب العقاب المتفق مع قوانينهم فذاك انتهى الأمر. طيب إذا رجع لا نقيم عليه الحد، شايف كيف؟
السبب
أنه هذا الإنسان ما طبعا ما لا يقال حد عندهم، ما في شيء اسمه حد، لكن يعاقب بالحبس بالسجن بالغرامات بما إلى ذلك، ما دام أنه عذب تعذيبا ما بسبب هذه الوظيفة، فإذا إقامة الحد عليه تحميل له ما لم يأذن به الله، صارت عقوبته ربما مرة ونصف أو دبل أو كذا إلى آخره. نعم، هو في هذه الحالة نكله إلى الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا من الأحكام التي يعني تدل على مدى احترام الدولة الإسلامية للدول المجاورة، ولا بس بشرط ما يكون حربية. نعم، الأحكام للدولة الحربية في أحكام أخرى بيننا وبينها ليس هنا مجال ذكرها. نعم، وأظن أن هذا الكلام معقول، يعني هذا هو الجواب. نعم.
أخيرا فضيلة الشيخ، هل يتوقف إطلاق اسم الدولة الإسلامية على أن تنفذ في تلك الدولة سائر أحكام الشريعة الإسلامية، ثم ما هو حكم الإسلام في تكفير الدولة لمجرد عدم تطبيقها سائر الأحكام الشرعية من حدود وقصاص ونحوها؟
لكلمة الدولة الإسلامية قبل كل شيء من الوجه القانوني والمنطقي واللغوي. ماذا تعني دولة إسلامية ننسبها إلى الإسلام؟ تعني أن أفراد هذه الدولة من قيادة ما ومن شعب على اختلاف مستوياتهم ينتمون إلى الإسلام،
أو أن الغالبية المطلقة.
الغالبية إما كل أو الغالبية. فكلمة نسبة هذه الدولة، والدولة تعني أهل الأرض المواطنين، المواطنون طبعا القمة الحاكمة أولا، ثم من يليهم ويليهم إلى القاعدة الشعبية. عندما ننسب هؤلاء الناس إلى الإسلام، إيش يعني نسبتهم إلى الإسلام؟ يعني أنهم يدينون بالإسلام. فهذه النسبة عندما تتحقق، هل يستدعي ذلك أن يكونوا كلهم منفذين لأحكام الله؟ أبدا. نعم، كثيرا ما تجد قرية بكاملها تقول والله القرية إسلامية هي ولا شو، نقول إسلامية، تدخل فتجد أنهم شاردون عن تطبيق الإسلام، مرتكبون، تائهون إلى آخره، تيههم السلوكي، شرودهم عن الالتزام بأوامر الله. هل يعني أنهم قد نعم تجردوا عن انتمائهم الإسلامي؟ لا. طيب، ألا يحق لنا أن نظل نسميه قرية إسلامية؟ إذن قرية إسلامية، وهكذا شأن الدولة، بلد إسلامي، دولة إسلامية، أي أن جل من فيها كما قلت، جل من فيها ينتمون إلى الإسلام ويعلنون ولاءهم للإسلام وانضباطهم به، نفذوا أو قصروا. ولذلك هذا سؤال مهم، يعني يخطئ خطأ كبيرا من يقول هؤلاء لا يطبقون أحكام الحدود، وإذا ما بيصير ما يجوز نقول دولة إسلامية. لا، هذا غلط، قتال هذا. نعم، هم يعترفون بأنهم مسلمون. إذا سألت رئيس الدولة يقول نحن مسلمين أخي، نحن مسلمين. طيب أنت ما عم تطبق هنا؟ إذا قال أنا ما عم تطبق الأحكام، ما عاد لها لزوم اليوم، غلط، كانت هذه أحكام بائدة، يكون كفر. ليش؟ لأنه هذا الكلام يعبر عن معتقد مخالف للإسلام. لكن إذا قال والله ما عم يطلع بإيدنا، نحن مقصرين، الله يتوب علينا، وين وين والله نحن الله سبحانه وتعالى لا يأخذنا، وإن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى يسر بنا نمشي شوي شوي بتطبيقه. هذا المنطق يعني أنه مسلم. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لنا أن ننعت دولة بأنها علمانية أو لا دينية أو كذا لمجرد أنها لم تطبق سائر نظم الشريعة الإسلامية. وأنا أضع النقاط على الحروف، أضرب المثل بسوريا. طيب، سوريا الآن لا يطبق فيها كل أحكام الشريعة الإسلامية، في الأحوال الشخصية، في الآن النظم الاقتصادية، ولله الأمثال، في بنوك إسلامية ماشيين في يعني تحرير اقتصادنا من اخطبوط الربا، ما في شك ماشيين ولله الحمد في هذا الطريق، لكن الحقيقة في كثير من الأحكام لا تطبق. أنا سألت بالمناسبات، نعم، وهذا واجبي، لماذا لا نطبق مثلا أحكام الحدود كذا، شيئا فشيئا، أقل مراتب نحط بالنا؟ فكان الجواب أننا معترفون بأننا مقصرون، ونحن نعترف بأن كل هذه الأحكام هي أحكام شرعية تسعد المجتمع، ونحن مقصرون في عدم تطبيقها، لكن ظروفنا والحال كذا والمشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية، هذه العوائق التي تقف حاجزا بيننا وبين تطبيق هذه الأمور. إذن هؤلاء مسلمون، وإذا كان هؤلاء مسلمون وهم الذين يمثلون الدولة زائد الشعب، إذن فهي دولة إسلامية. ولذلك أنا أقول سوريا دولة إسلامية مدنية. قيل لي يعني كلمة المدنية تتعارض مع لأنه في الآن الناس يقولون دولة مدنية مدنية بذهنهم يعني تساوي كلمة المني. لا ليش؟ هل انبثقت المدنية إلا من الإسلام
ومن المدينة المنورة؟
ليش المسلمين جماعة بابية؟ ليش
من قال هذا؟ مكة المكرمة حاضرة كانت
لك
ومركزا للتجارة
نعم. فالإسلام فسوريا دولة مدنية إسلامية وكل دولة تعتز بانتمائها الإسلامي مدنية وإسلامية. بعدين أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لتطبيق الشريعة الإسلامية، ليس كذلك؟
إن شاء الله.
أما الكفر حسنا الكفر لا طبعا لا يجوز أن ننعت الدولة التي لم تطبق الإسلام، لا سيما كما قلت لما بنسألهم ليش ما عم تطبقوا بيقولوا والله يعني مقصرين وفي عوائق وفي كذا وكذا كذا إلى آخره. ليس كل من لم يطبق أحكام الإسلام كفر. أنا أقول لك شيء يعني نختم به الإجابة عن سؤالك هذا. الدول الإسلامية المتتالية التي ظهرت في الأندلس بدءا من عبد الرحمن الداخلي موحدين المرابطين وكذا، هذا لما رأسا طبقوا أحكام الشريعة الإسلامية ككل، نعم شرب الخمراء، إقامة الحد الزنا، إقامة الحد الرجم، مدري أبدا، ولكن ماذا صنعوا؟ أدخلوا محبة الإسلام في قلوب البربر، البربر ما كانوا مسلمين، في قلوب الأصبان، نعم، وسرعان ما دخلت هذه المحبة. وعلماء المسلمين أمثال الإمام القرطبي، الإمام القرطبي صاحب التفسير هنا كان يخاطب هؤلاء الناس، دخلت محبة الإسلام في قلوبه شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، أصبح الإسلام يطبق. فل يعني نسلك المسلك الذي سلكه.
وانهارت دولتهم فضيلة الشيخ وبقيت آثارهم راسخة حتى الآن ويعتزون بها هناك في
الآثار المدنية الحضارية
وحتى الثقافية هناك.
فالبعض يظن على المسلمين أن نسميهم دولة مدنية، انه لا مو مدني اسلامي، يعني عجيب عجيب. دولة الاسلامية يعني دولة هرج ومرج، يعني دولة جاي من وراء الجمال، لا دولة مدنية.
لا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء الدين في بلاد الشام. كل المحبة لكم اعزائي المشاهدين، الى اللقاء إن شاء الله مع حلقة قادمة. نودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.